صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم.
الجهوة مع الأيس قول.
يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها. لم تلغ عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حاميها. تدعو فتحترق القلوب لندبها، كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها. هذه نساؤك يا أبا عبد الله، هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها، ومن حديها. كل الأمور وضعت على عاتق زينب أمام قسوة وشدة القوم. أوكلت مهام لا يحتملها الرجال الأشداء، أوكلت إلى فخر المخدرات زينب. وهذا النتاج أنت اليوم تشوفهم، القوم أبناء القوم، هذول اللي الآن يذبحون وقتلون وسفكون وهتكون في سوريا، ويعتدون على المقدسات ويعتدون على المساجد وعلى الأضرحة. هذول أبناء القوم، نفس السيرة ونفس المنهج. شوف وجوه كره الله لقاها، نعوذ بالله، وجوههم ما فيها نور أبدا، وجوه ما فيها فلاح. تنظر إلى وجوه نعوذ بالله، الله يعز المقام والحضور والسامعين، كأنها وجوه الخنازير. هذول نفسهم اللي تعاملت وياهم زينب في حياتها، شايفهم نفسهم هذول، هذه الصلافة وهذه الغلظة وهذه القسوة، هذول هم نفسهم اللي تعاملت وياهم زينب وفي عنقها العيال والحرم والأطفال، هذول هم نفسهم هالغلظة وهالقسوة وهالشدة وهالبغض وهذا الحقد على أهل البيت. لما تسمع عن شمر وفظاظته مع الحسين، هذا هو موجود الآن. لما تسمع عن حرملة وقسوته، ها هذول هم موجودين. شنو أنت تربط لك طفلة عمرها 3 سنين وتذبح أمها وأبوها؟ أي دين هذا؟ تذبح أمها وأبوها قدامها وربطونها ويخلونها حية، تذبحها ريحها، اقتلها وريحها. فطرت قلوب البشر كلها. طفلة تربط أياديها 3 سنين وتنحر أمها وأبوها وتخليهم جثث وتخلي الطفلة تطالعهم وتروح. هذول القوم أبناء القوم. هذا اللي نفسه اللي شك عبد الله الرضيع بسهم في عنقه، اللي أنبت سهم لعبد الله بن الحسن وأثبت ذراعه في رأسه. هو نفس اللي فقع عين العباس، هو نفس اللي حز نحر الحسين. هم نفسهم القوم أبناء القوم. أنت تتعجب لما تسمع هذا؟ احنا نشوف نرى أمام أعيننا. هذول اللي تعاملت وياهم زينب، هذول اللي أوكل الحسين المهام العضال والشدائد الجسام وجعلها في عنق العقيلة زينب ويوصيها بالحرم والعيال والأطفال والنساء، وأطفال عطشة ونساء ثكلى. هذول الأقوام شلون قاومت زينب؟ شلون تحملت زينب؟ شلون صمدت زينب؟ من وين إلها هذا الصبر وهذا الثبات وهذا الحزم؟ ما حد يتحمل، ما حد يقدر. ها يقول بأبي التي ورثت مصائب أمها، لأن نفس القوم اللي تعاملوا ويا زينب في كربلاء هم نفسهم تعاملوا ويا أمها الزهراء. هذول السلف الصالح، هذول اللي يقتدى بهم، هذول اللي يحذى حذوهم ويؤخذ طريقهم، هم نفسهم اللي تعاملت معهم الزهراء، اللي خاطبتهم فاطمة سلام الله عليها. تصدت زينب لكل تلك المصائب العضال بصبر علي أمير المؤمنين. لله درك يا أبا الحسن، لله درك يا أمير المؤمنين. ها؟ هذه بضعة رسول الله وقدام عينك وبين الباب والجدار، والمسمار ينبت في صدرها وتكسر أضلاعها ويسقط جنينها من أحشائها، وعلي يلتزم بوصية رسول الله، يلتزم بالوصايا. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها. إذا الزهراء موجودة في دارها وموجودة في بيتها، هذه من دارها تهدى إلى شر دار. من وين هالثبات؟ أولى علي زينبا اهتماما خاصا، أوكل إليها وهيأها وأعدها. كل إنسان تريد في وظيفة لازم تدخله دوره دوره. انا تجي تقول لي تعال باشر العمل الفلاني، اذا ما ادخل دوره تاهيليه ما اجيد العمل. لو ابسط الامور وابسط المهام تحتاج الى الان اشوف المدرسين كل سنه سنتين ودونهم دوره، لانه تستجد امور، تستجد المناهج تتغير، يهيئ حتى يقدم ويعطي. زينب هالشكل بالبركة وإجت دخلت كربلاء وأعطت هذا النتاج؟ لا لا، زينب أدخلها علي دورات تأهيلية. أولا كربلاء يدرون عنها أهل البيت، كل أهل البيت يدرون تفاصيل كربلاء، يدرون عنها. أهل علي أبطال الطف وأبطال كربلاء، أولاده وعلى رأسهم أبي الفضل العباس، وبناته وعلى رأسهم العقيلة زينب. من حداثة سنها ونعومة أظفارها، أول ما ولدت زينب تلقتها بعد أمها يد جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، فأذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى وحنكها، ثم قال إنها زينب. زينب يعني شنو؟ زينب لفظة عربية بمعنى الشجرة العالية المتشعبة الأغصان الواسعة الظلال، يقال لها شجرة زينب، الشجرة الرفيعة العالية التي يستظل الناس بظلها تسمى شجرة زينب. سماها جدها زينب، والاسم له أثر على المسمى. نشأت بين يدي جدها المصطفى صلى الله عليه وآله، شهدت وفاة جدها وهي في الخامسة من عمرها، وشهدت رحيل أمها وما جرى على أمها الزهراء. طبعا زينب روت، أول من روى خطبة فاطمة هي العقيلة زينب، أول من روى خطبة الزهراء وحوارها ويا القوم زينب وهي في الخامسة من عمرها سلام الله عليها. علي بن أبي طالب أولى زينب اهتماما خاصا، رعاية روحية، التكامل في هذه الشخصية، التكامل في شخصية زينب، الجانب الروحي والجانب الفكري والجانب النفسي والجانب البدني. الجانب الروحي، عبادة زينب واتصال زينب بالله، درجة الإيمان والانقطاع إلى الله منقطعة النظير، بحيث أن عليا يقول إنها مستغرقة في الله. مستغرقة في الله يعني شنو؟ الاستغراق هو تهذيب للفظة جنون. الاستغراق عند علماء الكلام تهذيب للفظة جنون، لأن الحب مراتب. أول ما يبدأ بالود، الله لما قال لنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه أدنى مرتبة من مراتب الحب، أقل مرتبة، بعد عندك شيء أكثر، هذا على قدر حبك لأهل البيت، حبك للقربى يكون تكون مكانتك عند الله. أول مرتبة من مراتب الحب هو الود، ثم العشق، ثم الغرام، ثم الهيام، ثم الوله، ثم التيه، ثم التيم، ثم الجنون، وهو أعلى درجات الحب. من الناس من يجن بحب فتاة، ما سامع مجنون ليلى ومجنون عزة ومجنون بثينة؟ سألون قيس بن الملوح مجنون ليلى، يقولون له أيهما على الحق، علي أم معاوية؟ قال اللي على الحق ليلى. قالوا له احنا ما نسألك عن ليلى، نسألك عن علي ومعاوية اختلفا، فمن المحق ومن المبطل؟ قال اللي على الحق ليلى وبس، ولا حد يسألني عن غير ليلى، لأن لما يوصل درجة الجنون خلاص يقفل، بعد درجة الحب، درجة الجنون في الحب لا يرى أمامه سوى المعشوق والمحبوب، ما يسمع ولا يشوف ولا يريد حديث يدور إلا عن محبوبه. يقول أمر على الديار، دياري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. يا كيل يشوف المعشوق قدامه، ينام يحلم به، يشرب يراه يمتزج مع ما يشرب، يخالط المعشوق دمه ولحمه، ما يفارقه أبدا لا ليل ولا نهار، حاضر عنده أو مو حاضر، وما يقدر ينام في الليل، العاشق ما ينام، ما ينام، الناس في هجوعها ونومتها، وهذا بس يحاتي ويفكر بالمعشوق. من الناس من يصل درجة الجنون في الحب بحب فتاة، وأكل اللي يصل درجة الجنون بحب المال، وأكل اللي يوصل درجة الجنون بحب لذة من اللذات. ومثل ما موجود من يجن بالعشق، موجود من يصل درجة الجنون بحب الله. لذلك أهل العرفان العلماء شو يقولون؟ يقولون إذا وجدت نفسك أيها الإنسان عشقت فتاة وأخذك العشق وقض مضجعك، هذا حجة عليك، لأنه هذا العشق وهذا الحب وهذا الغرام وهذا الهيام يجب أن يكون تسخره لله. يعني عندك قابلية، عندك قابلية للعشق، ما شفت زليخة ماذا صنع بها العشق؟ إلى أن اهتدت بالنتيجة بعشقها ليوسف دلها على عشق الله. هذا العشق لازم تتجنده، ما تؤثر أحدا إطلاقا على الله، يصير التوجه إليه تبارك وتعالى. مثل ما موجود من يجن ويصل درجة الجنون في الحب في أي لذة من اللذات، موجود من يجن بحب الله. شوف ذولا عشاق الله الذين يجنون في بحب الله. الله شو يقول عنهم في القرآن؟ يقول تتجافى جنوبهم، ما يقدر ينام. الناس في شتاء وفي صيف وفي حر وفي برد نايمة وفي هجوعها وفي فراشها، وأما الليل هذول فصافون أقدامهم، يأخذه العشق إلى الله، ما يقدر ينام غير من أحسن ما يكون نايم وماخذ راحته. هذا لا، هذا يأخذه المعشوق، يأخذه حب الله فيقض مضجعه، ولا ينسيه عواصف الدنيا، لا تنسيه الله طرفة عين، ما ينسى الله ولا يغفل عن ذكر الله أبدا. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول زينب مستغرقة في الله، يهذبون لفظة جنون يقولون استغراق، والاستغراق من الغرق. الغرق لما تنزل واحد في الماء، الماء يستوعب كامل جسده وكامل بدنه، كل جسمه. المستغرق بحب الله يأخذ حب الله بجميع حواسه، مستغرقة في الله، ترى الله نصب عينيها كما قال أبوها علي: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك. يعني تضع في حسبانك، شنو يعني تجي يوقف أمير المؤمنين في المحراب وإذا به يرتعش كالسعفة في مهب الريح؟ هذا شو اللي خوفه؟ تقول هذا احنا نصلي ما نوصل لها الحالة، ما نوصل لها المرحلة، بل يغشى على علي من خشية الله. انا اجي اقول لو ان شخص واقف على رأسي رافعا سيفه، ها، وسيومي به على عنقي، يمكن ما اوصل لها المرحلة، ما أوصل لها الحالة. وإذا علي بن أبي طالب خشيته من الله وحبه لله يرتعش كالسعفة في مهب الريح، زينب علي بن أبي طالب عبأها روحيا. التعبئة الروحية مهمة عندك في البيت، مهمة. شلون تأهل أولادك وشلون تعبئهم تعبئة روحية، وهذه تارة تكون تلقائية. شوف إذا عندك طفل عمره 4-5 سنين، كل ما واحد حاكي قال الله بيوديكم النار، هذه تعبئة روحية. هذا يقول الله بيوديكم الجنة، ها؟ يعني أنه معبأ. انت كل ما يصدر منه فعل، لا بابا نعمة الله هذه حرام، هاي تلقائية في تعبئة الطفل تعبئة روحية. طاح عيش شوي لايمة، ترى اذا ما تشيله الله بيوديك النار، اذا تشيله وتخليه في المكان الفلاني الله بيوديك الجنة. وهذا شيء مبهم عنده، شنو جنة وشنو نار ما يدري، لكن يعرف أن النار تحرق وأنها عقوبة، ويعرف من التعامل معه أن الجنة مكافأة. مثل لما تقول له بعطيك حلاوة، لما تقول له بعطيك شاكليت علوج، ها، هذه تعبئة روحية لارتباط الطفل وجعل علاقته بالله سبحانه وتعالى. والناس مراتب في هذه التعبئة، أكو واحد يعبئ الطفل تعبئة روحية سليمة، وأكو واحد لا. يقول الله يذكره بالخير أحد المؤمنين يوم من الأيام عندي خت صغيرة طفلة، يقول هي في فراشة. قلت له نامي لا الله يوديش النار، لا لا ممكن تخوفها أددها. يقول تحركت ولا هي تصيح. قلت له وش فيش؟ قالت خايفة. قلت له تخافين من وش؟ قالت أخاف من الله. جاهلة ما تفهم له. أحيانا تكون هذه التعبئة الروحية سيئة سلبية، أنت خوفة من الله مو إلى درجة أنه تجعل الطفل يستوحي أو يتصور شيء مخيف ومرعب، ها؟ مثل ما تخوفه بوحش أو كاسر. كيفية هذه التعبئة، وهل هناك أعرف من علي بهذه التربية وهذا الأسلوب التعبوي لأبنائه ولمن حوله؟ لذلك بلغت زينب في الجانب الروحي منزلة ومرتبة في الاستغراق في الله والتعامل مع الله ومعرفة الله منقطعة النظير. الله خلق الخلق ليش؟ لأي شيء خلقنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي السلم الذي يرتقي العبد به لمعرفة الله. الدعاء الذي علمه الإمام الصادق لزرارة: اللهم عرفني نفسك. الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها هي معرفة الله. وبلوغ زينب الذروة بتأهيل علي لها لمعرفة الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب الروحي. الجانب الفكري والثقافي، هذا غاية في الأهمية، لأنه أكو تقابل بين الروح والجسد وبين العقل والنفس. الروح لها غذاء تغذيها لترتقي لتتعرف على الله سبحانه وتعالى ولتسير هذا الجسد، لأنه الروح موجودة عندي وموجودة عند الحيوان نفسها. ولكن الفرق أن الروح عند الإنسان مو مطلوب من عندها فقط أنها تضمن له الأكل والشرب والحركة والقيام والقعود وهذه الأفعال، لا. وظائف الروح عند الإنسان أسمى بكثير مما هي عند الحيوان، وإلا قضية أنه الإنسان يتحرك ويأكل ويشرب ويسولف ويحكي ويمشي، هذا حتى الحيوان ضمنت وكفلت له الروح أن يسري الدم في عروقه، وضمنت له الروح أن تجعل قلبه نابض، وضمنت له الروح أن تكون حرارة في الجسد. قال لكن أنت الإنسان الروح وظيفتها بالنسبة لك أسمى وأشرف وأعلى مما هو عند الحيوان. الروح ترتقي إلى مراتب رفيعة، ترتقي بهذا الجسد اللي ممكن أن يستخدمه في المعاصي والذنوب والخطايا ومبارزة الله بالمعصية في الليل تلو النهار. ممكن أن ترتقي هذه الروح بهذا القالب إلى منزلة أعلى من الملائكة وأشرف من الملائكة. وإذا كانت هذه الروح غير معبأة وغير مهيئة وما تغذت الغذاء السليم، ممكن أن يكون سقيما فينزل إلى مرتبة أدنى من الحيوان. الله قال في القرآن: أولئك كالأنعام بل هم أضل. الجانب الثاني عبأ علي زينب فكريا، زينب بالذات. الجانب الفكري، الجانب العلمي والثقافي عند زينب. احنا اذا نستعرض سيرة اهل البيت، نساء اهل البيت، نجد امرأتين اللي حازت المراتب الرفيعة والدرجات العالية في العلم والفكر المحمدي، زينب العقيلة سلام الله عليها وفاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر. أما زينب، زينب احنا عندنا بعض الروايات تشير إلى أن زينب محدثة، محدثة يعني شنو؟ يعني تحدثها الملائكة. العلم اللي عند العقيلة زينب، وهذا مو قضية أنه الملائكة التحديث أو الإيحاء أو الإلهام من الله سبحانه وتعالى، مو مقتصر على الأنبياء والمعصومين. يقول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: ليس العلم بكثرة التعلم، ولكنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء. عندما ترتقي الروح إلى المراتب الرفيعة يصاب الإنسان بالحكمة، فتتفتح له آفاق المعرفة، شوف ينطق على لسانه الله سبحانه وتعالى، يجري على لسان المؤمن الحكمة. أحيانا شايب مؤمن ملتزم عابد تقي ورع، تجي تقعد وياه تأخذ حكم، سبحان الله، هذا لا دارس ولا داخل مدرسة، لكن منطقه وحديثه الإيماني الروحي يجري الله على لسانه لعله ما لا يجريه على لسان عالم. ليس العلم بكثرة التعلم، ولكنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء، سواء كان عن طريق الوحي. الوحي قلت لك مو مقتصر على المعصوم أو النبي، لا. وأوحينا إلى أم موسى، أم موسى لا هي نبي ولا هي معصومة بعد، لكن الله أوحى إليها. بل يوحي الله إلى نحلة، وأوحى ربك إلى النحل، حشرة الله يوحي إليها، ها؟ أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، حشرة الله يوحي إليها، ما يوحي إلى بشر، ما يوحي إليه وإليك، ها؟ الإيحاء الله سبحانه وتعالى تارة يلقي في روع الإنسان أن افعل كذا، أن قل كذا، أن اذهب إلى المكان الفلاني، أن امتنع عن المكان الفلاني. الإيحاء من الله. أكو أحيانا ليقال له العلم اللدني. احنا الآن لما نجي نشوف جعفر بن محمد الصادق إمام الطائفة، ما عندنا رواية تقول بأن الإمام الصادق قعد عند أستاذ ودرسه وعلمه، ها؟ هذولا وآتيناه من لدنا علما، العلم المباشر الذي يزق من الله، هذولا يزق العلم من الله إليهم زقا بدون واسطة، بدون واسطة. اللي يقال له العلم اللدني، وآتيناه من لدنا علما. زينب سلام الله عليها كانت محدثة تحدثها الملائكة، والدلالة على هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، زينب لما صار عمرها 8 سنين كانت تباشر الدرس في بيت علي، عدها يوميا درسين، تدرس النساء، نساء المدينة، أول درس الفقه، والدرس الثاني تفسير القرآن. كل يوم عصرا يجون نساء المدينة يحتشدون في دار علي لأخذ دروس العقيلة زينب. ذاك اليوم أمير المؤمنين قاعد في داره منصت لشرح وتفسير العقيلة زينب للقرآن، فسمع زينب تتحدث عن الحروف المقطعة في القرآن الكريم، فأعجب علي بطرحها وأسلوبها، انفتلت من الدرس، انفض البيت، ناداها أمير المؤمنين: بني زينب تعالي. اجت زينب: بني أنى لك هذا، وكانت بالتحديد في تفسير وشرح كافها يا عين صاد، كأنه سؤال أمير المؤمنين سلام الله عليه لزينب: أنى لك هذا، من وين؟ يعني كأنه مو هو اللي علمها إياه، لو أنه هو اللي علمها إياه ما بيسألها من وين لك هذا. لذلك يشيرون إلى أن زينب محدثة، وأن زينب سلام الله عليها تطرح في درسها أمورا لم يخبر علي بها زينب. فقالت: أبا إنه غيظ من فيض علم أمير المؤمنين. فضمها علي إلى صدره إلى أن تزوجت زينب. شوف الجانب الروحي والجانب الفكري والجانب النفسي اللي هي القابلية للتحمل، القابلية لهذه الأعباء الثقال، هذه جسدتها زينب بحذافيرها في كربلاء، لأنه يقولون عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. أنت شخص تبغاه إلى وظيفة معينة، تدخل دورة شهر، شهرين، 3 سنة، كم كورس، ها، تهيئ لهذه الوظيفة، عاد لما نجيب على المحك قال يكرم المرء أو يهان، إما أنه يطلع بأنه جدير فعلا وأن هذه الدورة اللي دخلها دورة التأهيل أعد لها إعدادا جيدا، أو أنه هذه ضاعت، هاي الدورة راح وأخذ شهادة لكن خرطي ما يقدر يطبقها وما ينتفع منها. اللي أثبت بأن زينب في منهج وخط علي أثبتته زينب يوم الطف. الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: رأيت عمتي زينب ليلة 11 تصلي صلاة الليل من جلوس. الله، ليلة 11، ليلة النكبة، ليلة الشدة، ترى زينب ما تركت صلاة الليل، مو الفريضة، مو الواجب، النافلة. كربلاء هالحدث الكوني العظيم ما شغل زينب عن النافلة، ما شغل زينب عن صلاة الليل. أمير المؤمنين شو يقول؟ شوف حتى تعرف بصمات علي على زينب: لعلي حضور في كربلاء جسدته العقيلة زينب بفعلها. أمير المؤمنين يقول ما تركت صلاة الليل مذ أخبرني رسول الله أنها نور في القلب. فقيل يا أبا الحسن حتى وليلة الهرير، حتى ليلة الهرير صليت صلاة الليل؟ لأن ليلة الهرير اشتبك النزال طوال الليل في صفين، علي بن أبي طالب على ظهر الجواد طول الليل من بعد صلاة المغرب إلى الفجر. متى صلى علي صلاة الليل؟ قيل له حتى وليلة الهرير، قال حتى وليلة الهرير. تبين علي بن أبي طالب وهو على ظهر جواده يقاتل ما ترك صلاة الليل، ما ترك صلاة الليل. النافلة ليش تفوتك الفرصة؟ وانت طالع تمشي للمسجد صلي النافلة، تقدر تصليها. نافلة تختلف عن الفريضة. النافلة ما تقدر تصلي وانت واقف تعبان، اختيارا صلي وانت قاعد، غير الفريضة. الفريضة اشترط فيها القيام، بل القيام ركن من أركانها. زين لو أبغى أصلي صلاة الليل وأنا منبطح على فراشي في الليل، قال ما يخالف اختيارا، أبغى أقطع الصلاة النافلة بدون سبب، قال جائز. فرق بين النافلة وبين الفريضة. الفريضة ما يجوز قطعها، تأثم اختيارا ما يجوز إلا في مواردها، موارد قطع الفريضة. العلماء يقولون ما قطع صلاته فقيه. صلاة لها مخارج ما تقطعها، ما يجوز قطعها. أما النافلة لا، وقفت وكبرت تكبيرة الإحرام ودخلت في النافلة، قلت والله خاطري أروح أشرب ماي، وش النظار؟ أقطعها وأروح أشرب ماي، وش يصير؟ اختيارا بدون سبب، بدون سبب نجف ما أبغى أكمل النافلة. أنا قمت وكبرت ودخلت في الصلاة لكن ما أبغى أصلي، نجف يجوز أقطعها؟ قال يجوز قطعها اختيارا بدون سبب بعد، ولا أنت مأثوم. وتقدر تصلي وانت ماشي، تقدر تصلي وانت قاعد، تقدر تصليها وانت مضجع، بالكيفية اللي في خاطرك. ها؟ أمير المؤمنين صلى صلاة الليل وهو على ظهر جواده في ليلة الهرير وهو يقاتل. زينب منو أشد، ليلة الهرير لو ليلة 11؟ زينب ليلة النكبة، ليلة الشدة، ليلة 11 ما تركت صلاة الليل. يقول الإمام زين العابدين رأيت عمتي زينب ليلة 11 تصلي صلاة الليل من جلوس. قلت لها عم زينب ما لي أراك تصلين من جلوس؟ فقالت يا ابن أخي ما أبقت لي مصيبة أبيك الحسين من قوة. خارت قوى زينب الجسدية لكن قلبها مفعم بالإيمان. ما برحت زينب متصلة ببارئها. شوف هذه التعبئة الروحية، هذه آثار علي على زينب جسدتها في أرض كربلاء. أظهرت أنها بنت علي وأنها تلقت من علي تعاليمه. بل كانت طوال ليلة 11 وين زينب كانت تصلي؟ وين كانت صلاتها؟ موضع مصلاها وين؟ كان عند جسد أخيها أبي عبد الله. وزينب إذنها وين؟ نحو موضع الخيام المحترقة. بينما زينب في الصلاة، قلت لك زينب عالمة، إذ يجتذبها صوت طفل في ذلك الليل البهيم، فتقطع زينب صلاتها وتمضي لتبحث عن الطفل وترجعه إلى موضع الخيام المحترقة. ترد ترجع تستأنف الصلاة وإذا بها تسمع طفلة للحسين تبكي. تفر زينب في البيداء بحثا عنها، ثم تنعطف راجعة لتجدها منحنية على جسد أبيها الحسين منادية وأبتاها. يقول حميد بن مسلم: كنا نرى سواد ليلة الحادي عشر عند جسد الحسين، فلما طلع فجر الحادي عشر نظرنا وإذا بها زينب كانت قائمة قاعدة راكعة ساجدة عند جسد الحسين. لما انطلع فجر الحادي عشر أقبلت زينب إلى المعركة. زينب ما شافت المعركة عصر عاشوراء، كانت مشغولة بالحرم والعيال والأطفال. وهوم عليها الليل البهيم إلى فجر الحادي عشر، طالعت وإذا الأشلاء موزعة والأعضاء مقطعة. صارت زينب تجلس عند هذا وتقف عند ذاك، تارة تراها عند جسد أخيها أبي الفضل العباس، وتارة أخرى عند علي الأكبر، وطورا عند ولديها، وآخر عند القاسم. وتتخطى القتلى قتيلا تلو قتيل. انتهت وين زينب؟ انتهت عند جسد أخيها الحسين. الإمام الصادق يقول: أصيب جدي الحسين 1900 جراحة، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. 1900 جراحة، قطعت أشلاء الحسين، يهوي الرجل بسيفه ليضرب الحسين فلا يجد موضعا فيضربه بالسيف على موضع السيف، يهوي الرجل برمحه ليطعن الحسين فلا يجد موضعا يطعنه به فيطعنه في موضع الطعنة. الإمام الصادق يقول: أصيب 1900 جراحة، الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة. لما اجت زينب وشافت جسد الحسين ايش حالها؟ ألمها أخاها الحسين، انحنت زينب، قبلت الحسين في منحره وشمته في صدره، ثم وضعت يدا تحت صدره الشريف ويدا تحت ركبتيه، ورفعت الجسد الطاهر ورمت بطرفها نحو السماء، نادت: اللهم تقبل منا هذا القربان. هذا الموقف البطولي لزينب، أن تقربت بجسد الحسين إلى الله. لأشد أمر على قلب زينب عندما أذن المؤذن بالرحيل لمغادرة كربلاء: عز على زينب أن تغادر كربلاء وتترك حسينا على بوغائها، قد قطعت أشلاءه ووزعت أعضاءه وحيل بين راسه وجسده. حملت زينب قهرا على ظهر مهزولتها، وجهت بوجهها نحو أخيها، نادت: أخي في أمان الله، أخي في دعت الله يعز علي مسرانا. وجسمك مودع خويا لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ما خذتني حسين قوة خويا تدري العدو بيا اش سوى صوت على الدنيا تلوى خويا نبيع وجه طبت المدينة شقولة للي يقول حسين وانا شقولا للي حاجيني من الناس اخوك حسين وانا وانا عباس اقول حسين ظل جثة بلا وعباس إن في القطعة ويمينا يردون نسافر يا بعد أهلي ونخلي يا ليت من قبل السفر هار نقعد نواه هذا الفراق وين هين يا ابن أمي لا لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسس ولا تقول عني سافر وما ودع شالوا خواتي ولا القبر ما شيع يا ريتهم ويا بالبر يتركه ولا روح حسرة ميسرة فوق المهاز أحمى الضائعات إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء والأئمة النجبى فرج عنا يا الله فرجا عاجلا سريعا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا غمّا إلا كشفته ولا عدوا إلا دفعته ومنعته ولا مسافرا إلا رددته وأرجعته ولا أسيرا إلا فككته وأطلقته آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إلى أرواح موتى المؤسسين وموتى الحاضرين وموتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.